إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في ديننا ونساءنا ونساءكم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعلامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. ولقد قال جل ذكره: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: هذه بعض الأبواب المتعلقة بالنفقات، سواء كانت النفقات من الزوج على زوجته، أو نفقات من الولد على والدته، أو على إخوته البنات، أو غير ذلك. هذا وقد تقدم في هذا الباب أو في تلك من تلك الأبواب باب خدمة المرأة لزوجها، وأوردت عدة أحاديث استدل بها بعض أهل العلم القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها، وإن كان الجمهور على أن ذلك على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى كل، فالمعاشرة بالمعروف تقتضي التعاون بين الزوجين بغض النظر عن الوجوب من الاستحباب. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان صلوات الله وسلامه عليه في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان يساعد أهله في عمل البيت عليه الصلاة والسلام. فضلا عن ذلك، فإنه كان يخيط ثوبه وكذا نعله صلوات الله وسلامه عليه. فالتعاون مطلب، وهو من المعاشرة بالمعروف. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وعاشرهن بالمعروف، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. أما عن نفقة الزوج على زوجته فهي واجبة بالإجماع كما سلف، وإن كان أبوها ملك من الملوك. والدليل على وجوب نفقة الزوج على زوجته كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الإجماع المنعقد على ذلك. أما من كتاب الله عز وجل فقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا وارد في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالزوج مسؤول عن الإنفاق على البيت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. ومن متى تبدأ هذه النفقة؟ فريق من أهل العلم يقولون، وهم الأكثرون، إن هذه النفقة تبدأ بالعقد. فبمجرد أن يعقد الزوج على امرأة على زوجته فإنه ملزم بالإنفاق عليها، وخاصة يتأكد هذا إذا طولب بالبناء. إذا قيل له: هذه زوجتك فهلم فابن بها، فحينئذ يجب عليه أن ينفق على زوجته إذا طولب بالإنفاق. هذا قول فريق من أهل العلم قالوا. وفي المقابل إن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته إلى أن يعقد عقد نكاحها، إلى أن يعقد العقد عقد النكاح، حينئذ تنتقل النفقة من الأب إلى الزوج. هذا ومن العلماء من قال إن النفقة إنما تجب بالتمكين، يعني إذا انتقلت إلى بيته حينئذ يجب عليه أن ينفق عليها، كذا قال بعض العلماء. والأول الأدلة عليه أظهر وأقوى، خاصة كما أسلفت إذا طولب بالبناء بزوجته ولم يمنع من ذلك فحينئذ تجب عليه النفقة، خاصة إذا طلبه أهلها بتلك النفقة. أما إذا عفوا فحينئذ لا يأثم إذا تخلف عن الإنفاق ما دام أهلها قد تفضلوا بالإنفاق عليها وهي في بيتهم. هذا وعن قدر هذه النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته، فإنها بالمتعارف عليه بين أمثالهم وأمثال النسوة كذلك، فتختلف مقادير النفقة من امرأة إلى امرأة أخرى، ومن وسط إلى وسط آخر، ومن بلدة إلى بلدة أخرى. ورد الأمر في ذلك إلى الأعراف السائدة وإلى الأمثال، أعني مثيلات النساء، مثيلات الزوجة، أمثال الرجل كذلك. فإذا كانت المرأة من بيت خطير، بيت ثري، بيت غني، بيت ذو منصب، فالأمر معها يختلف عن المرأة التي دون ذلك. وكذلك إذا كان الرجل ثريا موسرا فإن أمر النفقة يختلف عن رجل فقير، إذا كان الرجل ثريا فإن أمره يختلف عن الرجل الفقير، يختلف عن الثري بلا شك، للآية الكريمة لينفق ذو ساعة من ساعته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما جاءت إليه تشكو أبا سفيان زوجها، وأبو سفيان كان ثريا لكنه كان ممسكا كان بخيلا، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، يعني شديد الإمساك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالمعروف، فرد النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ إلى الأعراف السائدة والأوساط المماثلة، وبالله تعالى التوفيق. ومن هنا يتأتى القول في مسألة الخادم للمرأة في البيت، هل يلزم الزوج بإحضار خادم للمرأة في بيتها؟ ولا أعني الخادم الذكر ولا أعني الخلوة، فالخلوة محرمة شرعا بين الرجل والمرأة الأجنبية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ولكن قد تكون كلمة الخادم كلمة تطلق على الرجل وعلى المرأة، فإن كان رجلا فيجب أن تنتفي الخلوة وأن ينتفي الاختلاط، وإن كانت امرأة فأيضا تحضر إلى البيت ولا تحدث خلوة بينها وبين الزوج الذي هو رجل أجنبي عنها، أعني زوج المرأة المخدومة، والله تعالى أعلم. فإن هذا في نوع من التسيب في كثير من الأوساط، في كثير من الأوساط يظنون أن الخادمة في أزماننا يظنونها أما من الإماء، فيدخل أو تدخل الخادمة بيوت فيها رجال وفيها شباب، وتتم أحيانا خلطة، وأحيانا يتم يعني أحيانا يتم اختلاط، وأحيانا تتم خلوة محرمة، وهذا لا يجوز لا بين سائق يسوق سيارة لبيت من البيوت المترثة لا يحل له أن يخلو بالمرأة ولا بين خادمة ورجل أجنبي تخدم في بيته. الحاصل أرجع إلى ما كنت بصدده، الخادم هل يلزم الرجل بإحضار خادم لامرأته أو لا يلزم بذلك؟ فحاصل أقوال العلماء في هذا الصدد إن هذا الأمر مرده إلى الأوساط السائدة، فإن كانت المرأة كما أسلفت من بيت خطير ذي شأن فمن المعاشرة بالمعروف أن تأتي لها بخادم، ولقد كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خادم، بل أكثر النساء كنا لهن من تخدمهن. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت امرأة من نسائه فأرسلت إحدى زوجاته خادما معها صحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت التي في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذتها الغيرة، فقامت إلى فهر، قامت إلى فهر أي إلى حجر، فاتت به وضربت به الصحفة فكسرتها. فهذا دليل على وجود الخادم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان في الحال قلة تعمل بيدها كما سلف في الدرس قبل السابق، وأثرت الرحى في يديها، الرحى التي تطحن بها أثرت في يدها، فما هي إلا أن سمعت بمقدم عبيد وخدم عبيد وإماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت تسأله خادما، فقال عليه صلوات الله وسلامه: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33؟ فذلك خير لك من خادم. الشاهد من الحديث أن النبي إذ كان في الحال قلة أرشد إلى ما هو خير لها من خادم، ولكن وبعد ذلك كان في بيت فاطمة أيضا مكاتب، أو كان في بيتها خادم عبد بمثابة العبد لها، وفي حديث أن النبي قال لها: إنما هو أخوك ومولاك، أو إنما هو عبدك ومولاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث يأتي ذكره. وأزواج النبي كما أسلفت كان في بيوتهن من يخدم. فإذا كانت المرأة من أسرة خطيرة ثرية من الثراء بمكان، فمن الإحسان ومن المعاشرة بالمعروف أن يؤتى لها بخادم، والله أعلم. وإن كانت دون ذلك والزوج دون ذلك فبحسب الأحوال تكون الأحكام، والله تعالى أعلم. هذا وقد تقدم ما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها في مطلع الدرس، وهو هل هو على الإيجاب أم أنه على الاستحباب. هذا وفي هذا الصدد يتأتى أمر وهو أمر الإعسار، وهل يتم التفريق بين الزوجين بالإعسار أم أن التفريق بين الزوجين لا يجوز لا يجب بالإعسار؟ هذه مسألة تنازع فيها العلماء بعض التنازع. حاصل المسألة أو تصورها: رجل عجز عن الإنفاق على زوجته، سواء عجز عن الإنفاق عليها من ناحية توفير مسكن أو ملبس، أو عجز عليها من ناحية توفير المطعم والمشرب. فهذا العاجز عن الإنفاق على زوجته، هل لزوجته أن تطالب بالطلاق ويلبى لها طلبها وتطلق أم لا؟ فيرى جمهور أهل العلم أن التفريق بالإعسار جائز وأن الزوج يلزم به، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قوله تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وما تقدم من قول أبي هريرة رضي الله عنه وهو موقوف عليه: تقول الزوجة أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني. فهذه بعض استدلالات جمهور أهل العلم الذين قالوا بالتفريق بالإعسار. أما الذين قالوا بعدم جواز التفريق بالإعسار وقالوا أن الزوجة لا يلزم بأن يفرق إذا أعسر، فمن أدلتهم قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن ينبغي أن ينظر في هذا الإعسار، هل هو إعسار وقتي يوشك أن يزول، أم إعسار طويل الأمد قد يضطر المرأة إلى أن تخرج تمتهن مهنة، أو إلى أن تمد يدها إلى شيء محرم ونحو ذلك. فهذه قضية تنظر، لكن على كل جمهور أهل العلم على جواز التفريق بالإعسار للأدلة التي قد سمعت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وللزوج، أو على الزوج على الأصح، على الزوج أن ينفق على الزوجة بكسوتها، يأتي لها بالكسوة التي تسترها كمثيلاتها من النساء وكأمثاله من الرجال، كأمثاله من الرجال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حق المرأة على زوجها قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. وكذلك جاءت النصوص المتضافرة على إثبات وجوب الكسوة، كسوة المرأة، وجوب كسوة المرأة على زوجها، وبالله تعالى التوفيق. ويكسوها بالكسوة التي تتوائم معها ومع أمثالها، والتي أيضا لا تشق عليه، وقد قال رب العزة سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وهل يلزم الزوج بأن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ مصطفى،
تفضلي.
بارك الله فيك، الله يكرمك. عندي 4 أسئلة بعد إذن فضلتك.
تفضلي.
كنت عايز أعرف عدة الخلة.
نعم.
وعدة الخلة،
عدة المختلعة.
نعم. وأحكام النسائية زي حكم الرموش الصناعية للنساء، أو تشقير الحواجب، أو العدسات الملونة الزينة، علما أن هي أمام النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في عدة المختلعة عند جمهور العلماء هي عدة المطلقة سواء بسواء 3 قروء، وهذا عند الجمهور بناء على أن الخلع يعد تطليقة واحدة بينه. فرأي أكثر العلماء أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، وهذا الذي عليه القضاء بمصر. أما من نواحي أخر واتجاهات أخر، فهناك أراء لابن عباس وعثمان رضي الله تعالى عنهما بأن عدة المختلعة حيضة واحدة، حيضة واحدة. هذا رأي عبد الله بن عباس، ومبني عنده على أن الخلع لا يحتسب تطليقا. وكذا هو رأي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وإضافة إلى ذلك، فإن عثمان رضي الله عنه يرى أن الأمد إذا كان بعيدا، أي كانت الزوجة بعيدة عن زوجها زمنا طويلا وتم الاختلاع، كان يكون مسافرا وتم طلب الخلع منها فحكم لها به، عند أمير المؤمنين عثمان رأي آخر، وهو أنها لا تعتد من الأصل ولا بحيضة واحدة. ولكن السير على ما سار عليه الجمهور أحوط للجميع وأبعد عن الاختلافات، والله تعالى أعلم. هذا وعن حكم التشقير، فإذا كانت المادة التي تستعمل في التشقير تزيل الحاجب ولو بعد زمن فيمنع ويحرم، لأنه حينئذ يؤول إلى النمص، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. أما إذا كانت المادة المستعملة في التشقير لا تزيل، إنما هي لون فقط يزول ولا يؤثر، فلا بأس بذلك ما لم تتبرج به لرجل أجنبي، وما لم تدلس به على خاطب، وكذا ما لم تهم نسوة أنها من المتنمصات. فبهذه القيود الثلاث، ما لم تدلس على خاطب، وما لم تخرج متبرجة به، وما لم تدلس على نساء به، ما لم تدلس على نساء أو توهم نساء أنها متنمصة حتى تحافظ على عرضها، أنه إذا علمنا أنها متنمصة ازدريناها. فبهذه القيود يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الرموش الصناعية، عن الرموش الصناعية. فهذه المسألة الاحتياط فيها الابتعاد والله أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل بشعرها شيئا، أما عن الرموش الصناعية فالقطع بالتحريم فيها لا أطيقه، ولكن الاحتياط الابتعاد عنها والله أعلم. أما عن العدسات الملونة فهذه لا أرى منها مانعا والله أعلم، وذلك بالقيود المذكورة آنفا التي منها عدم التدليس بها على خاطب وعدم التبرج بها لرجال أجانب والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شلونك شيخ؟
الحمد لله.
شلونك صحنا؟
الحمد لله.
شيخ أسألك سؤال.
تفضل.
أسألك سؤال شيخ.
تفضل.
وقت تجاوبي. وقت؟ شيخ هل يجوز وضع الذكر الرجل في فم المرأة؟ أرجوك تجاوب لي شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ في موجز بس سريع، أنا سألت على ميراث أمي. حضرتك معايا يا شيخ؟
معك.
سألت على ميراث أمي وأفتيت فتوتين، فدلوقتي أنا لو سألت حضرتك تاني أنا كده أسمت؟
لا لم تأسمي، لكن لم يكن لما ذكرته معنا، فلعلك تأخذين الهاتف وإن شاء الله تسألي نجيبك بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
أبو عبد الرحمن.
تفضل.
أبو عبد الرحمن.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخنا.
حياك.
ربنا يبارك في حضرتك.
وياك.
شيخنا بالنسبة لحضرتك نفقة الزوجة، أنا كان يعني متزوج في السعودية وكده واستخدمت زوجتي، جلست معي 3-4 شهور ونزلت بناء على زعل وزهق من جلسة معي هنا، فنزلتها بناء على إلحاحها الشديد يعني. فالمهم تركتها وبقيت أبعت لها فلوس لمدة سنة ونص، وبعدين كل ما أقول لها تيجي مش راضية تيجي، كل ما أقول لها تيجي مش راضية تيجي. فاضطريت ان انا يعني ان انا نزلت اخر شهر فما بعتلاش اخر شهر فلوس ونزلت، فحاولت ان انا يعني اصلح يعني ابعت لوالدها واكلمهم اقول لهم نجلس مع بعض ونشوف ايه الموضوع، هي يعني مش راضيه تيجي ليه وكده، رافضه تماما ورافضين تماما ان انا يعني نقعد يعني وكده. ف يعني يعني منعت الفلوس واللي ليا ولد منها يعني بعد 3 شهور ورزقته بولد وكده بعد يعني بعد حمل وولدت يعني في الأجازة وكذا. فالمهم إن أنا يعني منعت عنها الفلوس لما يعني بعد سنة ونص على أساس إنها تيجي، ما رضيتش تيجي خالص، فوجدت إنها رفع علي قضية نفقة وقضية التبديل عفش والكلام ده، طبعا زور وجابوا شهود زور إن أنا.
المهم ما السؤال بس؟ ما السؤال؟ لأن
السؤال في سؤالين حضرتك حالا. السؤال الأولاني إن أنا طبعا منع يعني لما وجدتها انها مش راضيه تيجي منعت انها النفقه تماما، لان وجدت ان الهدف كله مادي.
عفوا عذرا بارك الله فيك، اجمالي القول ان هذه قضيه ينظر فيها من سماع الاطراف كلهم، ولكن كتقييد عام هل النشوز سبب في منع النفقه على المراه الناشز ام لا؟ يرى جمهور أهل العلم أن النشوز سبب في منع النفقة عن المرأة الناشز، يرى الجمهور ذلك، فهذا رأي الجمهور. فإذا تحقق يقينا أنها ناشز وليس لنشوزها سبب ظاهر يقره الشرع، حينئذ يجوز لزوجها عند الجمهور مع أن المسألة فيها بعض الخلاف أن يمنع النفقة حتى ترجع عن غيها وعن نشوزها. وقالوا إن النفقة عن الجمهور أيضا إن النفقة مقابل التمكين، أي تمكين زوجها من نفسها، كذا قالوا أعني جمهور العلماء، وإن كان في المسألة خلاف يسير. على كل فتلك قضية ينظر فيها بعد استماع الطرفين، وقد أخذت الحكم إجمالا. أما ولدك فأرسل له، إلا إذا كان الولد من حقك فحينئذ إذا سلبتك الولد يجوز أن تمارس بعض الضغط حتى يرجع إليك ولدك أو حتى ترى ولدك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كل سنة وانت طيب.
وانت؟
والله ليا سؤالين عند حضرتك.
تفضل.
هل يجوز للمسلم ان يجهز الكفن بتاعه؟
ان ايه؟ ان ماذا؟
هل يجوز للمسلم ان يجهز الكفن بتاعه؟
هل يجوز للمسلم ان يجهز كفنه في حياته؟ نعم يجوز ذلك.
والسؤال الثاني، بعض الناس بتطلع عمره وتجيب الاحرام بتاع العمره تحطه في ماء زمزم وتجيبه وتتكفن بيه، هل ده صح ولا غلط؟
هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدخل في حيز البدعة. أما الأول، الدليل على الأول جواز الاستعداد بالكفن من الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أحد أصحابه بردة، أهديت إليه بردة، فقال رجل من أصحابه وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذه يا رسول الله، أعطنيها يا رسول الله. فدخل النبي بيته فلامه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: قد علمت أن النبي لا يرد سائلا وأن أبوه بعض التأنيب. فخرج النبي وأهداه البردة، فقال الرجل للصحابة: والله ما سألت رسول الله إياها إلا لتكون كفنا لي بعد موتي، فكانت كفنا له بعد موته. فأخذ العلماء من ذلك جواز تجهيز الكفن قبل الوفاء، جواز الاستعداد بتجهيز كفن الشخص، الشخص يجهز لنفسه الكفن قبل الوفاء. وأما غسل بماء زمزم ونحو ذلك فكما أسلفت فلم أره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم
شيخ مصطفى، أحبك في الله.
أحبك الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال: هل يجوز البيع للبنك؟
نعم يجوز البيع للبنك، إذا كان البنك سيشتري كما يشتري الناس يجوز البيع للبنك.
نعم. السؤال الثاني،
بس عفوا،
نعم،
هل تبيع للبنك أرضا ينشئ عليها بنكا يرابي عليه؟
لا لا،
أو تبيع له ممتلكات عامة؟
أشياء ممتلكات.
لا بأس.
جزاكم.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أحد الناس سألني أنه شرب خمرا ويريد أن يعني يعرف الحد أو ماذا يفعل كي يعني يكفر عن هذا الذنب.
يستر على نفسه ويعمل عملا صالحا كبيرا، من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيستر على نفسه ولا يفضح نفسه، يستر على نفسه ولا يتحدث بذلك لأحد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، يصبح يحدث الناس ويقول: عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله عليه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة وأنا حامل دلوقتي في الشهر السابع، وإن شاء الله بإذن الله على ميعاد الولادة هولد في مستشفى تعليمي، فأنا مش هقدر أختار الدكتور اللي هيبقى دكتور أو دكتورة، فيعني إيه الحكم مثلا لو دكتور ولدني وأنا طبعا هكشف وشي وأنا في أوضة العمليات لأني بولد قيصرية؟
إذا كانت هناك طبيبة تقوم بالولادة ألزمت بالطبيبة.
أنا المستشفيات التعليمية حضرتك، ما أنا ما
لا يجب ما عليك أحد. ما واجب عليك أن تذهبي إلى مستشفيات تعليمية إذا كانت هناك طبيبة مسلمة ثقة ألزمت بها، ولا تتكشفي عند رجال أجانب إلا عند الضرورات القصوى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت والله.
تفضلي.
لو سمحت والله يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أعرف الفرق بين الشق واللحد في الدفن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالشق أن يحفر الشخص القبر قبرا مستطيلا، وبعد أن يحفر القبر المستطيل إذا كان مثلا المستطيل من أسفل مثلا 75 في 100 في مترين مثلا، أو 70 في 170 مثلا، يأتي في هذه المسافة ويفتح فتحة أيضا في نفس القاع، يفتح فتحة في نفس القاع على قدر الميت ويدفن فيها الميت ويعرش عليه وبعد ذلك يهال التراب. أما اللحد فتكون الفتحة في جانب القبر من أسفل، في جانب القبر من أسفل، يحفر الجانب من الجانب وبعدها يعمق من الجانب الذي حفر ويوضع فيه الميت من الجنب ويعشش عليه بمثل الطوب، فهذا اللحد. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فحديث معلول وإن ذكره البعض. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات نظروا هل نرسل إلى من يلحد القبور أم من يشق أم من يشقها، فكانوا يتشاورون فأرسلوا، فالذي جاءهم والذي كان يلحد في القبر والله أعلم. أما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فهو حديث الراجح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل، فوائد البنوك الإسلامية حلال ولا العادية؟
يا أختي كل البنوك فوائدها لا تجوز وحرام، بارك الله فيك.
والإسلامي رفض؟
أجبتك بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل، في واحدة كانت حامل وبعدين حصل عندها إجهاض، هي كانت حامل في شهرين، فجي قبل الإجهاض يعني كان في نزول دم وكده، فالدكتورة قالت لها ده تهديد بس بالفقد، فإيه حكم الصلاة في الفترة دي؟ وبعد كده حصل إجهاض فعلا ونزل الدم يعني وخلاص، فإيه برضو حكم الصلاة في الفترة ديت؟
يعني ماذا قالت الطبيبة في الدماء التي قبل الولادة؟
قالت لها ده لا مش ولادة، إجهاض.
أيوة نعم عفوا.
أيوة قالت لها ده بس تهديد بالإسقاط يعني.
هذا الدم أقرب إلى أن يكون دم فساد، فلا تمتنع.
هو دم شكل دم الحيض بالضبط.
نعم
شكل دم الحيض بالضبط.
عموما تبني على أنه دم فساد تغسله وتصلي. أما الدم الذي بعد الولادة بعد الإجهاض فتنتظر إلى أن يزول وأن ترى القصة البيضاء أو الجفوف وتغتسل وتصلي. بيد أن المسألة ليس القول فيها بقول واحد، إنما للعلماء فيها أكثر من قول، وهذا ما أختاره من الأقوال والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
حضرتك أنا ممكن أسأل، النقاب فرض أو
سنة؟ أختار القول القائل بأنه واجب والله أعلم.
إيه؟
أختار القول القائل بأنه واجب. واجب واجب. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إزاي صحتك؟
الحمد لله بخير. الحمد لله.
ربنا يديك الصحة وخليك لنا يا رب.
وياك. اتفضلي.
أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة يا عم الشيخ مصطفى، تدعي لي بس كده إن ربنا يشفيني.
الله يهدينا وياك والمسلمين والمسلمات، اللهم آمين.
ما تحرمش منك أبدا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله.
بالله يا شيخ عاوزين دعوات كلنا بس.
الله يوفقنا وياك لكل خير.
عاوزين دعوات كلنا بس بالله عليك.
الله يبارك فيك ويوفقنا وياكم. الله يوفقنا
في القرب بس ويزح الغم عننا.
اللهم
آمين. المسلمين جميعا.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أشرف البرنامج إن شاء الله؟
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شو مصطفى معايا؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى ممكن استفسر منك حاجه؟
اتفضل.
الاخت اللي انت حضرتك اتكلمت معاك في المعاملات البنكيه، حضرتك المعاملات، ايوه يا شيخ مصطفى
ما سمعت شيئا.
الأخت اللي سألتك السؤال من قبل، الأخت اللي سألتك اللي هو بتاع المعاملات البنكية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
معك أحمد رمضان من الأردن.
يا أهلا وسهلا يا أحمد.
الشيخ والله بدي منك طلب، يعني أخ عزيز.
تفضل.
بدي تركز على موضوع مسألة سرد الذات الإلهية منتشر بكثرة.
ماذا؟ أعد أعد أعد.
أريد أن تركز على مسألة شتم الذات الإلهية.
عياذا بالله، هذا كفر ولا
في كل البلاد المسلمين.
يا أعوذ بالله من ذلك، هذا كفر وخروج من دين الإسلام. بارك الله فيك، هذا كفر وخروج من دين الإسلام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
الحمد لله، تفضل.
لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للحديث اللي هو بتاع صلاة الجمعة اللي هو من بكر وابتكر وغسل واغتسل، هل الحديث صحيح؟
هذا الحديث وإن كان سنده يحسن أو قابل للتحسين، إلا أن متنه فيه غرابة، ألا هو حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل وأتى الجمعة فمشى ولم يركب واستمع للإمام وأنصت، كتب الله له بكل خطوة خطأ أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث مشكل في متنه، بعيد عن المتون الثوابت الصحاح، فالمتون الثوابت الصحاح تفيد أن الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، ترفع درجة أو تحط خطيئة. أما هذا فحمل متنا غريبا لم أرى له شاهدا في المعنى في الشريعة، وهو أن كل خطوة له بها أجر سنة صيامها وقيامها. كذا فإن هذا المتن الغريب عند من شرح الحديث يشكل عليه أو تشكل عليه أمور. فعند قولهم من غسل واغتسل، ما المراد به؟ قالوا من جامع أهله فاغتسل بسبب الجماع واضطرها إلى أن تغتسل، فكيف بالذي لم يتزوج؟ هل هو خارج من هذا الحديث أم ماذا؟ فالمتن مشكل سندا ومشكل متنا في غرابة. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تعليقه على المستدرك أن له علة مهدرة، ولا زلت بصدد البحث عن العلة تلك المهدرة، إلا أنه عموما هذا المتن فيه غرابة ولم أرى ما يوافقه من العمومات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أنا فضلت الشيخ يا حبيبي.
الحمد لله، بارك الله فيك.
لو تكرمت كنت عايز أسأل حضرتك بس بالنسبة للدعاء على الميت الجماعة، يعني لما واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه والناس تقول أمين على في المقابر، هل ده بدعة ولا
هذا الصنيع لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربي سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد أنه دعا وأمن الحضور. فالأولى ترك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
طب لو تكرمت أعود بتقول لك ادعي لي في سنة ثالثة ابتدائي عشان بتسوي لي بس.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ مصطفى.
الحمد لله، تفضل.
ما شاء الله أن ينور قلبك يا رب. بعدين حضرتك هل يقول الإيجار بالصلاة صلاة النافلة حضرتك؟
نعم نعم.
مثلا صلاة السنة واحد جه مثلا يقف فراغ عشان مثلا صلاة المغرب أو العشاء، يقول أن يقعد له بالصلاة؟
يعني أنت تقول إنك تصلي النافلة.
نعم.
وأتم بك مؤتم يصلي فريضته. هل تسأل عن ذلك أم تسأل عن شيء آخر؟
بالضبط كده.
إذا على كل تجوز إمامة المفترض بالمتنفل وتجوز إمامة المتنفل بالمفترض.
يعني أقول مثلا إجار بالصلاة؟
أما عن الجار فالأمر فيه يسير، والأولى أن تمضي على طريقتك وهيئتك أنت في صلاتك ما دمت إماما. امضي في طريقتك إذا كنت إماما وهو يتبعك، لا بأس أن يأتم المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. أما الدليل على جواز إمامة المفترض بالمتنفل فحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، إذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه بعد أن صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بقومه العشاء، فيصلي بقومه العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة والله أعلم. هذا في إمامة المفترض بالمتنفل. أما إمامة المتنفل بالمفترض فالأدلة عليها كثيرة، منها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قال إذا صلى أحدكم وأتى المسجد والناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، إلا أن المعنى هو هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم،
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أنا حأسألك سؤال. أنا عندي قرشين ومش برد أحطه من البنك، لكن في عملة، يعني هل يصح أن يتاجر بها؟ يعني اشتري عملة أغلى من العملة أنطر لها يرتفع سعرها برجع أبيعها وبرجع لما تنزل سعرها بشتريها وخليها عندي بالبيت برجع أبيعها.
لا حرج في ذلك، على ما فهمت من سؤال الأخ.
نعم.
أن معه أموال يريد أن يشتري بها عملات.
نعم.
كالدولار أو اليورو.
نعم.
أو يشتري بها ذهبا.
نعم.
ويحتفظ في بيته بذلك إلى أن يرتفع ثمنها ويبيعها، لا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ انا احبك في الله والله.
احبك الله الذي احبتنا. لا تفضل.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، هل يجوز ان احنا نرفع ايدينا في الدعاء بعد صلاه الجمعه مع الامام وكده، ونسالك الدعاء ان شاء الله بالتثبيت الصلاه شد جميع وكده وفتن كتير، نسالك الدعاء بالتثبيت يا شيخ.
ثبتنا الله واياك.
السلام عليكم.
الحمد لله. وعليكم السلام. والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فكما سلف، لا اعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ولا المأموم عن رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة أو بين الخطبتين، كدليل عن رسول الله ينهى، كدليل عن رسول الله ينهى، لا أعلم شيئا في ذلك عن رسول الله ينهى. أما الفعل فقد ورد أن النبي رفع يديه على المنبر يدعو في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في جمعة أخرى يدعو بصرف الماء لا بالاستسقاء قائلا اللهم حوالينا ولا علينا. هذا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في رفعه لليدين. ورد حديث استدل به البعض على المنع من طريق عمارة بن رؤيمة أنه رأى بعض بني مروان يدعو رافعا يديه على المنبر فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. وهذا الحديث ليس فيه نهي عن رسول الله، والمثبت مقدم على النافي، فكون عمارة لم يرى الرسول يرفع ورآه أنس فالمثبت مقدم على النافي. ثم إن هذا الصدد كما أسلفت النبي لم ينهى، وهناك نصوص كثيرة جدا عامة تفيد جواز رفع اليدين عند الدعاء، بل تفيد استحباب ذلك عند الدعاء بصفة عامة، كرفع النبي يديه يوم بدر، كرفع النبي يديه لما دعا لأخي لأبي موسى الأشعري، كذا قوله عليه الصلاة والسلام وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، كذا ما روي مرفوعا مرة وموقوفا مرة أخرى إن الله حيي يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. هذه بعض الأدلة. ومن العلماء من أول حديث عمار بن رؤيمة بأنه يتنزل على الخطباء الذين يفردون أيديهم ويضمونها ويفعلون حركات كثيرة على المنبر، هكذا قال بعض العلماء كشمس الحق العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود. على كل حتى لو سلمنا بحديث عمارة بن رؤيبة فليس فيه نهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعم أنا أعلم أن الخلاف قائم بين العلماء في هل يرفع الخطيب يديه إذا دعا أحيانا أم أنه لا يرفع، وكذا هل يرفع المأمومون الجلوس أم لا يرفعه. أعلم أن الخلاف قائم، ولكن لما قال الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم أرى دليلا ينهى، ومجرد نفي عمار بن رؤيبة لفعل النبي ذلك وقد أثبت الرفع أنس، فلذا أرى أن الأمر أيسر مما يتناوله الإخوة. فإن بعض إخواني يشددون في هذا الجانب تشديدا زائدا لا أرى له محلا، والأظهر أن الشخص إذا رفع يديه لا جناح عليه، ولكن لا تكن عادة للإمام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
الفضل لله، تفضل.
السؤال الأول، هل تجوز الصلاة وراء إمام غير ملتحي؟
نعم تجوز الصلاة وراء إمام غير ملتحي، ولكن الأولى أن تختار إماما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صليت فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
والسؤال الثاني، ما حكم الشارع في السبحة؟ هل يجوز أن نسبح بالسبحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أقول ما ذكره العلماء، والسؤال الذي هو ما حكم الشريعة في كذا، ما حكم الدين في كذا، ينبغي أن تتقى الصياغة بهذا السؤال بهذه الطريقة، لأن الذي يجيبك قد يصيب حكم الله وحكم الشريعة وقد لا يصيبه. فلذا كره البعض أن يسأل بقول ما حكم الدين في كذا، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بريدة في غزوة من الغزوات قال إذا حاصرت قوما فأرادوا منك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، يعني وتحرى أن تقيم أمر الله فيهم. فلذا أقول والله أعلم لم يثبت في السبحة أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إباحة ولا حظرا، لا إباحة ولا حظرا. والأخبار التي وردت في هذا الصدد كلها التي وقفت عليها إما ضعيفة جدا أو موضوعة، فعلى ذلك نرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن نسبح على اليد لما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح، ثلاث روايات من نفس المخرج، يعقد التسبيح، أخرى يعقد التسبيح بيده، ثالثة يعقد التسبيح بيمينه، والأخيرة شاذة. فعموما هذا الأولى والأفضل، لكن إن عجز شخص عن ضبط الأعداد التي حث عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات كثلاث وثلاثين تحميدة وثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تكبيرة، إن عجز شخص عن ضبطها باليد فله أن يستعمل السبحة وصولا إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وبنحو ذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، فأعود مختصرا موجزا، الأولى أن تسبح بيدك إن عجزت عن ضبط الأعداد فاستعمل السبحة، وكما أسلفت فلا مانع منها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وحفظك من كل سوء.
وإياك فضلك.
بقول لحضرتك لو المرأة المتوفاة دفنوها غير المحارم، هل يكشفوا وجهها في اللحد في القبر يعني هما بيدفنوها؟ ماذا؟ وعند يعني حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة بتظهر مثلا على المتوفى بعد الموت، أحيانا ما بنشوفش الحاجات دي بس بنشوفها في التغسيل فقط، فالهذا مش عارف أنا يعني هذا صحيح ولا ايه يعني؟ شكرا جزاك الله خير.
حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يلزم أو عفوا لا يلزم أن يدفن المرأة محارمها، هذا ليس بلازم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته رقية أو أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم عند القبر: هل منكم من رجل لم يقارف؟ يعني كما قال فريق من العلماء لم يأتي أهله الليلة. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة في قبرها فدفنها. لكن الأخت تسأل عن كشف وجهها الأظهر، والله تعالى أعلم أنه لا يكشف وجهها، والله تعالى أعلم. أما كدليل ينهى لا أحفظ دليلا إلا العمومات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك دكتور سامح الحجاج من السعودية. بالله بسأل.
تفضل.
بسأل حاليا ممكن في تكون جاليات بتدفع اشتراك مثلا سنوي مثلا 150 ريال كده في السنة، على أساس إذا أحد توفاه الله أو شيء يعني بياخد 15,000 أو 20,000، فيعني إيه مصير هذه الأموال؟
أين تسمرونها؟
هي يعني كاشتراك
عموما أين يسمر هذا المال؟
أنا ما أعرفش أين يسمر هذا المال، بس إنها مثلا الرابطة أو الجالية معروفة إنها بتدفع اشتراك سنوي، بحيث إذا لا قدر الله أي واحد حصل له أي حادث
هذا إذا كان مجرد تعاون على البر والتقوى فلا مانع منه، وأمر مستحب بحيث يكون بطيب نفس من المتبرعين المشتركين. أما إذا كانت هذه الأموال تسمر في بنوك ربوية فلا يجوز التسمير في بنوك ربوية. فإذا كانت المسألة اختيارية والأموال تسمر في مكان آمن من الحرام فلا بأس بذلك، بل هو عمل مستحب من التعاون على البر والتقوى، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك حبيبي؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ازيك فضيلة الشيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله. تفضل.
الله يكرمك.
حياك.
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام ابن أخ الزوج، وهل هي من محارمه بقول الله تعالى؟
ليس 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 من محارمها. الولد لا يجوز له أن يرى زوجة عمه. زوجة عمه ليست من المحارم، بل يجوز له أن يتزوجها إذا مات عمه. يجوز للولد أن يتزوج امرأة عمه إذا مات عمه أو إذا طلقها عمه، هذا جائز. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكن كشف الوجه إذن لا يجوز أجنبية كما أسلفت. السلام عليكم. تفضل.
سمعت يا شيخ، أنا عندي سؤال بس بالنسبة لخدمة الزوجة للزوج، هل هي واجبة شرعا أو يعني مكلفة بها شرعا؟
جمهور العلماء على أن ذلك للاستحباب، على الاستحباب، هذا رأي الجمهور. فريق من أهل العلم يرى أن مرد ذلك إلى الأوساط الموجودة، وفريق آخر يرى الوجوب، لكن الأكثرون على الاستحباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نحن نعلم أحكام التجويد، هل يجوز لنا أن نصلي خلف من لا يعرفها؟
يجوز.
يجوز.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، لو المختلعة دي زوجها أصلاً عاجز وما أتهاش من سنين، برضو العدة تكون 3 شهور؟
أجبتك بأن رأي الجمهور سواء عجز زوجها عن مجامعتها منذ سنوات،
نعم،
أو أنه أصابها منذ قريب، فالجمهور يقولون منذ أن يصدر الأمر بالخلع فإنها تعتد 3 حيضات. لكن هناك قول لأمير المؤمنين عثمان أن إذا طال بها الأمد فلا تعتد، هذا قول عثمان رضي الله عنه. وكما أسلفت السير على رأي الجمهور في مثل هذه الأحوال حتى لا تحدث خلافات، وما دامت الأقضية في المحاكم برأي الجمهور في هذا الباب فتعميم الإلزام أولى من الاختلافات في مثل هذا الصدد، وإن كنت أرجح وجهة ابن عباس أنها حيضة واحدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا ببيع تجارة، يعني مثلا الحاجة اللي بزحها ب40 جنيه مثلا، فبيجيني واحد من أحد عشان يشتري مني يقول لي أنا هفضها وديك حقها على 40 أو 3، أقول له تجارة 45، فيقول لي عشان القسط، فأنا بقول له آه، بس بحس إن في حرمانية دي، مش عارف.
لا، ليس هناك إثم، هذه كلها خيارات، هذه كلها خيارات ولا إثم عليك. نعم فيها بعض النزاع، لكن لا إثم عليك، إذ الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم.
طيب هو ساعات يقول لي مثلا ممكن ادالك بعد 3-4 أيام، أقول له أيًا لا، 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 على طول.
لا تفترق أنت وهو إلا وقد حددتما السعر وطريقة السداد، وإلا غير ذلك لا يجوز لكما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، كنت عايز اسال، كنت عايز اعرف راي حضرتك في بعض النساء، يعني بيتصلوا بالقناه فتكون محضره كلمه مثلا في نفس الموضوع اللي بيتكلم فيه الشيخ، وتقول يعني قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاولى ايه؟ بارك الله فيكم.
ما فهمته.
بعض النساء بيتصلوا بالقناه فتكون محضره كلمه في نفس الموضوع اللي بيتصل به الشيخ، ففي وسط البرنامج مثلا تتصل فتقول قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانها بتقول مثل الشيخ، يعني فالاولى ايه من الامر ده؟ يعني
لا، اذا كانت تفيد أو تذكر بنص غفل عنه الشيخ أو المتكلم فالذكرى تنفع المؤمنين، فقد يغفل مفتن أو واعظ أو واعظ، يغفل مفتن أو واعظ عن آية فيذكر بها، فهذا حسن إذا كان مرادها التذكير، أما إذا كانت الوجهات أخرى فبحسبها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
سؤال بس، سؤال رجل نظر فأراد أن يستبدل ذلك بنقود، يعني نظر أن يذبح شاة.
لا، الذبح لا يعتاد عنه بنقود، لأن النقود، لأن الذبح متضمن نسك، فلا يعتاد عنه بنقود، بارك الله فيك.
طيب شيخ، فيه حديث الإمام البخاري، حديث شيخ معك الإمام البخاري اللي هو قسم النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ولم يعطي الأنصار، فوصل إلى، نريد أن نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار، ما معنى هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالأخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي طيب به خاطر الأنصار يوم حنين، إذا أعطى المؤلفة قلوبهم كلا 100 من الإبل 100 من الإبل، فقال شباب الأنصار غفر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، قد أخذته الشفقة بقومه، ها نحن سيوفنا تقطر دما من أعداء الله، وما أعطانا النبي شيئا، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وعينة بن حصن كذا وكذا وكذا، الأقرع بن حابس، غفر الله لنبيه. فأراد النبي أن يطيب خواطر الأنصار فجمعهم وقال لهم مذكرا، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. إلى أن قال لهم يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ترجعوا إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجع الناس إلى بلادهم بالشاء والبعير والدرهم والدينار أو نحو ذلك؟ قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثاري والأنصار شعاري. الشعار هو الثوب الملاصق للجسم، والدثار من التدثير أيها المدثر هو الغطاء، فكأن النبي قال الأنصار بالنسبة لي كالثوب اللصيق بجسمي، كالملابس التي نسميها الداخلية الشيء اللصيق بجسمي، والناس غطاء لي، فالأقربون مني الملاصقون لي، الملاصقون لجسدي هم الأنصار. الأنصار شعاري والناس دثاري دثاري من يا أيها المدثر قم فأنذر المتلفف المتغطي، وشعاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته وأمر أم عطية بتغسلها أعطاهن حقوه وقال أشعرنا إياه، يعني الشيء الذي يربط به وسطه، أعطاه النبي لأم عطية وقال أشعرنا إياه، يعني اجعلنه ثوبا ملاصقا لجسمها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا شيخ.
وإياكم.
السؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني إذا الإنسان دخل للصلاة وجد نفسه منفردا هل يصلي ويلحق بالركعة أم ينتظر حتى يأتي؟ وسؤال ثاني يا شيخ نصرات الله جزيل خير، هناك أخت تريد مخطوبة من أحد الشباب وأبوها أصر على خطبتها منه، شاب من العوام لكن هي ترضى لا ترضى به وتريد شاب ملتزم متدين، هو طيب لكن ليس يختلف عن غيره من أهل الإسلام، فهل ترفض أو تبعث من ورقة بها من يرفض لها ولا ما الرأي يا شيخ؟
أعد سؤالك.
يعني الأخت تريد شاب ملتزم وهي مخطوبة الآن من هذا الشاب لكن لا ترضاه لأنه يعني شاب من العوام لكن طيب، يعني
هي ترفضه الآن؟
نعم.
هي ترفضه لدينه؟
لا يعني تريد شاب ملتزم يا شيخ.
طيب ما السؤال؟ يعني ما إذا كانت تريد لا تريد هذا الخاطب لها أن تعتذر عن إتمام الخطوبة.
هي تريد أن تعتذر لكن أباها يرفض ذلك يا شيخ.
أبوها ماذا؟
يرفض ذلك.
أبوها ليس لأبيها أن يجبرها، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا كانت ترفضه لدينه فلها ذلك وليس لأبيها أن يكرهها على ذلك على البقاء معه، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. أما عن سؤالك الأول لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا الحديث في سنده بعض الكلام، وإن سلم فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء وركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت تكبيرة الإحرام التي نواها وهو منفرد باطلة لبطل صلاته، ولكن النبي ما أبطل صلاته، فدل ذلك على أن النفي في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال لا نفيا للأصل، كما قال مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس المراد نفي الإيمان بالكلية، أو لا دين لمن لا عاد له، ليس المراد التكفير، والله أعلم. أما ليسحب شخصا أو لا يسحبه فالأمر في ذلك واسع ولكل أدلة، والله أعلم. والظاهر أنه إما أن يدخل في الصف وإن جذب شخصا يقف معه لا بأس بذلك، والله أعلم. هذا وقد انتهى الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما كان في هذا الدرس من خلل، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة مسددة تبلغ دين الله إلى خلق الله وتجلي الحقائق لعباد الله، ولا تأخذ أهلها في الله لومة اللائمين. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها وأصحابها، اللهم آمين. هذا، وأسأل ربي سبحانه أن يوفقني وإخواني وأخواتي السامعين والسامعات إلى الإقبال على كتاب الله عز وجل وتدبره والعمل به، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. إخواني وأخواتي، كتاب الله عز وجل كتاب مبارك، ربي شهد له بذلك، إذ له قال كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، مبارك عند تلاوته عند تدبره عند تعلمه عند العمل به، عند تعليمه، مبارك علينا في دنيانا، مبارك علينا عند احتضارنا، مبارك علينا في قبورنا، مبارك علينا يوم نلقى ربنا. فبارك الله فيكم، لا تغفلوا عنه، فهو بصائر نستبصر بها، إذ الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فعلينا جميعا بكتاب ربنا، كل آية فيها نفع، كل آية فيها خير، بل كل كلمة فيها بركة، عليك يا عبد الله في الدنيا والآخرة، بل الحرف به حسنات. بارك الله فيكم أيها الإخوة، احرصوا على كل شيء ينفعكم ويقربكم من الله. قال النبي موصيا احرص على ما ينفعك، وقال الله مذكرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ألا وأكثروا من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، ترتب ألسنتكم، تطمئن قلوبكم وأفئدتكم، كذا تقوى أبدانكم، تخنس عنكم الشياطين، تتنزل عليكم الملائكة، تخشاكم الرحمات والسكينة، يذكركم الله سبحانه إذا أنتم ذكرتموه. ولا تنسوا الصلاة والسلام على الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كذا رغبة في الأجر والثواب، إذ النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة، كذلك سببا في تفريج الهموم الصلاة على النبي والسلام. ولا تنسوا الاستغفار امتثالا لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروني أغفر لكم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبالاستغفار تستدر الأرزاق وتدفع البليات، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ترتفع بالاستغفار الدرجات، تحط به الخطيئات، تنور به الصحائف، تبيض به القلوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي.